العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أبواب الأنفال ما أخذنا، أخذنا ما أخذنا أبواب الأنفال الباب الرابع الحديث 20. نعم أي نعم، ها خلاص تفسير عسكري في الأنفال يعني نفسه. نعم مو في الأنفال، في الخمس. الباب الأول ها الباب شو خمس الغير أشوفها على النحو. أي لحظة أشوفه، أي نفسنا أبواب الأنفال الباب الرابع الحديث 20. أنه قال لرسول الله أن عن أمير المؤمنين أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علمت أو علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر يعني جبروت، فيستولى على خمسي من السب والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب شراء، يحل المأكل والمشرب، ولتطيب مواليدهم بتوار الأكل، ولا يكون أولادهم أولاد حرام إذا من نطفة تأكل حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعت رسول الله في فعلك، أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم. طبعا في رواية أنه هذا التحليل ابتداء صدر من فاطمة صلى الله عليه وسلم ثم رسول الله ثم أمير المؤمنين ثم الحسن والحسين. طبعا هاي الرواية شنو ربطها بالمعنى ما نحن فيه، بيع مال غير باعتبارنا خمس ما يخمس والآخرين يبيعونه ويشترونه، فالمؤمن يشتري ممن لا يخمس، إما لا يعتقد بالخمس أو عاصي، بالتالي حتى لو يعتقد بالخمس ويتبع أهل البيت هو مؤمن لكنه عاصي، فبالتالي هذا الشيء الذي يشتري يبتلى بمال غير مخمس. هنا جاء التحليل، أول نذكر التحليل شنو هو ثم نذكر ربط الحديث بما نحن فيه من بيع الأموال الغير. فإذا أولا إجمال الربط الحكم نستفيد منه أصل المسألة إذن مما نحن فيه اعتبار الخمس ملك أرباب الخمس وهم الأئمة عليهم السلام، والذي لا يخمس يتاجر به فيقع بيد المؤمن، إذن مما نحن فيه البحث جيد. حكمه شنو سيأتي شاهد لما نحن فيه. معنى التحليل يعني واضح أن معنى التحليل ليس إسقاط الخمس عن المؤمن أن لا يؤديه، وإنما معنى التحليل الخمس الذي تعلق بالغير في ماله، والغير هو مكلف به. سواء غير مخالف أو مؤمن، الرواية عام، وإن كان السلخوي أو غيره رحمة الله عليه بعض قول آخر استظهر فقط في غير المؤمن، لا في عام أدلة عام. فالغير سواء كان غير مؤمن أو مؤمن إذا لم يخمس، والتكليف الخمس عليه، وهذا المؤمن يأتي يتعامل معه معاملة مالية، سيقع هذا الغير مخمس في يده. ومن حيث يعلم لا يعلم المجرم، فبالتالي سيقع في أكل مال حرام وهو مال خمس، وسيما أربابه أولياء الدين وأئمة الدين، فأكله شربه أولاده المال الذي ربما يدفعه كمهر أو شراء جارية، رواية أخرى بعد موجودة. هنا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وبقية الأئمة، هذا التحليل صدر من كل 14 معصوم، هذا التحليل ومعلل. أشوف مورده وين ومؤداه ومفاده ما هو. فهذا التحليل ليس خاص بصاحب العصر الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف التوقيعات، هذا التحليل روايات كثيرة مستفيضة متواترة. الآن بعض الفقهاء كالشيخ صاحب الحداق الشيخ يوسف غفل عن حقيقة معناه بحث آخر، بعض في جملة من الفقهاء، لكن مشهور شهرة عظيمة من علماء الإمامية سواء كانوا وصولين أو خبرين لم يغفلوا غفلة صاحب الحداق وأمثال صاحب الحداق. ليس معنى إسقاط هذا التحليل، إنما هو في مورد خمس تعلق بالغير أنت تبتلى به، لا أن الخمس الذي يتعلق بالمال وموجه إليك أنت أيها المكلف المؤمن. مورد كل مورد الروايات هذه. هنا الإمام صلى الله عليه يقول هذا الخمس الذي هو في على ذمة الغير والغير مخاطب به وعصى كل من قبل إمام لك المهنة وعلى ذاك الوزر، على ذاك الوزر أنت لك المهنة أيها المؤمن. فهذا التحليل ذاك عبران عنا الفقهاء تحليل التجارات. التجارات يعني شنو؟ يعني تتاجر تتعاوض، أي معاملة تتعامل بها مع واحد مع طرف لا يخمس فعين دين مع ذلك هذا ما يسبب عندك أشكال. هذا الخمس الذي يقع في يدك مو أنت خوطبت به في الأصل، خوطب به أولا ذاك من توجه الخطاب والتكليف. هنا في هذا المواد حل للمؤمنين، هذا لأن الخمس الذي يتعلق بالمؤمن نفسه من أرباح السنة أو من غوص هو يغوص أو من كنز يخرج ركاز أو من غنيمة هو في حرب يغنمها وكذا فلان، ذلك الخمس أسقط الحل، لا هذا ما حلل ولا أسقط. هذا كانت سيرة 14 معصوم على أخذه، فكيف تحليله يأخذون الخمس؟ بل ويهددون وينذرون سلام الله عليه بوعيد العقاب الأخرى وإن لم يدفع المؤمنين هذا الخمس. تناقض يعني مو تناقض، هذا التحليل مورده وين وذاك الواجب مورده. إذا مورنا الخمس أسقطوه وعفوا عنه صلوات الله عليه، لا، الخمس الذي يتعلق بالغير أنت أحيانا مثلا أعرف واحد ما يخمس، دعاني لإفطار، دعاني لعزيمة، شو سوي؟ ما تروح حلك حلال، حل لك الأهل ما تأكل هاني أمر يا ذاك عليه الوزن، أنت ما عليك شيء. حتى لو ما يخمس، وما شاء الله ممن لا يخمس، ما عليك انت ما عليك، تاكل حلالا طيبا. اذا عقدت نطفه لولد مؤمن تطير طيبه طاهره، علل في الروايه. فهذا وين وبين توهم ان تحليل اسقاط للخمس بالمره وما شنو، هذا ما صنخ بعيد عن حقيقه روايات التحليل، بعيد كل البعد، بعد السماء والارض. شلون غفل صاحب الحدائق او غير صاحب الحدائق، هذا بحث اخر، ولكن شواهده جدا جليه. كل المعصومين ونحللهم، علل التحليل ما ورد في خمس الذي يتعلق بالغير، مو الخمس الذي يتعلق بالانسان نفسه. الروايات المطلقه معلله نفس التحليل هذا، فما يبقى بعد وهم. لو نريد نستعرض الروايات، قرائن كثيره فيها على كلام المشهور. السيرة القطعية من الأربعة عشر معصوم على أخذ الخمس سيد الأنبياء في البخاري، في مسلم، كتاب صحيح مسلم، في الصحاح العشرة والستة، وهي نقطة مهمة. كان يأخذ من القبائل خمس الأرباح، مو خمس الغنائم، غير خمس الغنائم، خمس الأرباح القبائل المسلمة إلى آخر حياته. نفس النبي موجود في نفس البخاري، نفس الصحابة، فضلا عن مصادرنا. لذلك بعضهم اللي يفكر ان خمس الارباح هذا تشريع الامام الصادق، لا عيني، من زمن رسول الله كان ياخذه موجود، لانه تشريع قام بنا. سلو قام به الامام الصادق، احنا مفترض علينا الطاعه للامام الصادق، بس مع ذلك هو تشريع في الاصل كان في زمن النبي صلى الله عليه واله. فلاحظ من حين النبي يجبي أرباح الأخماس وغيره وغيره وغيره، يجبي إلى آخر حياته كان يجبي، وفي حين هو حل المؤمنين، وفي جملة من تلك القبائل، قبائل يمنية مؤمنة وغيرها، فلان تؤمن بالإيمان مو فقط إسلام. على يتحال، فلذا هذه روايات التحليل ما يبقى لها وهم، واحد يتوهم كذا. لذلك المشكلة، كل المشكلة أنه من يخوض في الروايات وليس لديه فقهاء، يعني كأنما يتعاطى مع علوم الوحي مو علوم، ألعاب أعوذ بالله. شلون علوم الوحي أهون من علوم البشر؟ هو علوم البشر يحتاج إلى تخصص تضلع كذا، تبقى على علوم الوحي اللي هي أعظم. تلك على كل أي عماية والعياذ بالله. هذا بالنسبة إلى مفاد التحليل في الرواية. وأما بالنسبة إلى صلة الرواية بماذا؟ بما نحن فيه. صلة الرواية بما نحن فيه، صلة الرواية بما نحن فيه، نعم في هذا الجانب أنهم عليه السلام أمضوا ذي المعاملة، يتملكها المؤمن، مع أنه ذاك الغير سواء كان غير مؤمن أو مؤمن غاصب، مع ذلك هم سلام الله عليهم أمضوا التعامل على الخمس. لك في روايات فيها هذا اللسان، لك المهنى وعليه الوزر. شنو عليه الوزر؟ لأنه ينتقل الخمس من العين إلى ذمة ذاك. شلون يصير وزر عليه؟ ذمة تلأت لك في سر عليه وزر. فلاحظ، ولذلك اعتمدنا رأي السيد الخوي رحمة الله عليه خلافا للسيد البيجاني، أمس مرت بنا المسألة تذكرون، إن هاي رواية التحليل تشهد لمبنى السيد الخوي لا لمبنى السيد البرقاني. السيد البرقاني رحمه الله لا، ما بنى على انضاء المعامله، وان 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 وان، لكن الصحيح لا، المعامله تصير منضات ويعصف من الفطره. مؤمن ملتزم، مره واحده عصى باع شيء غير مخمس، المعامله صحيحه، بس ينتقل خمس من العين الى ذمته، يصير كذا. لا، ثلاث اقوال مره ذكرناها، مش تذكرونها ولا؟ قول ان الخمس يبقى في العين وما يوم تمضى المعامله فيه، تذكروا ولو شويه المقام مرنها بين الأقوال دقيق. كل مسائل خمس تعتمد على البحث، يعني كثير من المسائل الخمس تعتمد على البحث، سيما مسائل التفريعية الكثيرة التي فيها أرباح المكاسب، تفريط إهمال يصير عند الإنسان. أوه تعال هذا ما خمس عشر سنين، زين شنو القصة؟ إذا تبني على مبنى السيجو البقاني، طبعا ما السيجو البقاني مو السيجو البقاني، يعني أحد قولي المشهور، يصير في الشكل حسابات الخمس. إذا تبني على مبنى السيد خوي يصير حسابات الخمس بشكل آخر، معقدة مو سهلة. وتبني على قول الثالث يصير حسابات الخمس بشكل آخر. لذلك أستمح الأخوة عدنا أعيد لهم، يعني أحد البحوث الحساسة اللي قام بها باب الخمس هي أرباح المكاسب بهذا المبحث. ما هو؟ أن المؤمن الصغير المؤمن بعد هيك، أن المؤمن إذا أقدم أنا في رواية التحليل أعم من كون الغير مؤمن وغير مؤمن، حتى لو كان مؤمن فيشمله، أن المؤمن أو مسلم ثم استبصر صار مؤمن صار ملتزم أي مكان، أو كافر استبصر كله قابل التصور. لو مضى عليه سنين ما يخمس، زوصات أرباح عنده من استثمارات، شلون يحسب الخمس؟ عملية حساب الخمس مرتبطة بهاي الأقوال الثلاثة، معادلتها الرياضية. إما يقال كما بنى عليه السير القوي وهو الصحيح وهو أحد قولي أقوال المشهور، أن المعاملات صحيحة لكنه تلف الخمس من هو مال غير مخمس، مرت عليه سنة وما عاد قام يتاجر به، فمال في خمس في شيء أربعة أخماس ملكة، خمسة ليس ملكة، ملكة أرباب الخمس، وتعامل معه واتجر به وكذا وذهب عين وكذا. فيبني السير خوي وهو صحيح أن المعاملة صحيحة، وصير تلف ينتقل الخمس من العين إلى من؟ ذمة من كلف خوطب بالخمس. هاي لي أثر كبير. شنو أثره على مبنى السيد خوي؟ أثره هو غير عين غير مخمسة كأرض أو سيارة باعها إطراف أخذ مال. إذا قلنا الخمس ينتقل من العين إلى الذمة، هذا المال شنو يصير؟ ها صير صافي، مو في ما ليس فيه خمس إلا خمس جديد أرباح سنة جديدة، الخمس القديم ما ليس فيه. ها واضح لو لا؟ لما السير خوي بنى وهو الصحيح، سنذكر دليل السير خوي وهو الصحيح يعتمد، انتقل الخمس السابق من العين إلى أين؟ ذمة المكلف. خلاص بعد هذا المال اللي عنده الآن مال جديد ريح جديد لخمس جديد بحث آخر، نعم يتعلق بخمس جديد إذا لم يصرفه في المونة، بس لكنه ماذا؟ ليس في خمس. لا دققوا، لا أن الخمس القديم انتقل من العين إلى الماء إلى الثمن الذي حصل العوض الذي حصل، صار واضح؟ هذا مسلك السير خوي وهو الصحيح، وإلا الحسابات تصير صعبة جدا، سمونا الصير، وبالتالي تعال فعلل وتفعلل. هذا قول السير خوي. قول آخر في البين في بحث الخمس نفسه من بحث تبييض الأموال، هذا بحث الخمس. قول آخر يقول لا، المعاملة في مقدار الخمس ليست صحيحة تبقى فاسدة، باع سيارة غير أربعة أخماس السيارة 80% البيع صحيح فيها، خمس السيارة لا زال خمس هناك يبقى ينتقل زين. الثمن اللي أخذه هذا البايع اللي ما خمس، الثمن 80% ملكه أربعة أخماس، 20% يبقى على ملك من؟ المشتري. تعال فكك حين اختلاط الأموال. صار واضح له؟ هذا القول الثاني، واختار جماعة المشهور، كلا الأقوال الثلاثة مشهورة. هذا القول الثاني. بس كيفية المحاسبات لازم نلتفت لها، وين مجهول مالك، وين خمس، وين ملكة، هذا مجرى لازم واحد يميز. أصل المعادلة على القول الثاني الآن شرحناها، أصل المعادلة ولها آثار في كيفية المحاسبات الخمس. جيد، القول هذا السيد البغاني هم بنى عليه، يعني تاتي يبني على القول الثاني السيد البغاني، تاتي يبني على القول الثالث. على يتحد في جملة من الفتاوى، القول الثالث هم قول مشهور، يعني المشهور يعني كل الثلاثة أقوال ذهب إليها جماعة من الأعلام من القديم والحديث. القول الثالث ما هو؟ القول الثالث دققوا، مرتبط ببحثنا بعد. القول كله هو مرتبط. القول الثالث في الخمس يقول القائل المعاملة صحيحة مفاسدة في مقدار الخمس، ولو هو غاصب، إنه غاصب من حيث يعلم ولا يعلم، أنا ما خمس، المعاملة مع ذلك صحيحة، زين الخمس وين راح؟ في الذمة كالقول الأول؟ لا، بقي في العين التي انتقلت إلى المشتري. لا، أين الخمس؟ يقول هذا القول الثالث، يقول الخمس ينتقل من ليس إلى الذمة ولا يبقى في العين، ينتقل إلى العوض، الثمن الذي أخذه البايع، سأخذ نقد أو أخذ عين أخرى. الخمس إن خمس السابق القديم مو الجديد، ها مو الجديد، خمس السابق لما السنين السابقة، هذا الخمس ينتقل إلى الثمن، تمضى المعاملة برمتها. زين هذا الثمن اللي أخذ الآن البايع اللي ما خمس عينه، 80% ملكة و20% ملك من؟ ملك أرباب الخمس، وخمس قديم وليس خمس شنو؟ غير خمس جديد. 80% يصير الآن موضوع لخمس جديد. يعني ربح جديد، يعني مال جديد. طبعا إذا كان فيها ربح طبعا. فالقول الثالث ماذا يقول ده؟ القول الثالث يقول بأن الخمس لا يبقى في العين ولا ينتقل لذمة المكلف. القول الأول ذمة المكلف، القول الثاني يبقى في العين، هذا القول الثالث لا، يقول يأتي في العوام، ينتقل الخمس من العين إلى العوام. هاي ثلاث أقوال رئيسية في بحث التجار أو التعامل بالخمس، يعني لمن يعصي ولا يخمس كيف يصير أمواله. ثلاث أقوال رئيسية. لاحظوا على القول الثالث واضح، ماذا واضح؟ أنه مثل ما نحن فيه، إن الإمضاء يصير والربح يكون لمن؟ افترض العين المخمسة، العين غير المخمسة سيارة، سيارة كانت قيمتها افترض دفتر، الآن هذه السيارة اللي كانت مو مخمسة، يعني بتولنت مضى عليها سنة أو سنين وما خمس وقيمتها دفتر، الآن أصبحت قيمتها دفتر نص أو دفترين، افترض زاد الخمس الآن كم قيمته؟ كان الخمس كم الخمس كان؟ 20 ورقة من 1000 ورقة، الآن 1000 ورقة أو 100 ورقة، 20 ورقة من 100 ورقة، عفوا مو 1000 ورقة، 20 ورقة من 100 ورقة، الدفتر 100 ورقة، أي عديد ولا الدفتر 100 ورقة، 100 ورقة، فعشرين ورقة من 100 ورقة. الآن هو لما أخذ دفترين كم صار الخمس؟ الخمس القديم صار 40 ورقة، صار الخمس شنو؟ على القول الثالث على القول الثالث صار الخمس القديم مو الجديد، الخمس القديم صار ماذا؟ 40 ورقة. من 200 ورقة كم يبقى له؟ 160 ورقة. كم رباح؟ كم رباح؟ رباح 60 عليه خمس جديد في 60. شوف شلون المحاسبة تختلف. هاي المحاسبات صعبة في بحث الخمس مهنجة. دي الأقوال الثلاثة لازم ينقحها الإنسان. أن فتوى الفقيه صاحب رسالة عمل اللي يخلدوه في أي مجال في بحث الخمس، أي مبنى عنده في الخمس إذا لم يخمس واتجر بالخمس. قول أول سيد خوي سهل أسهل وهو الصحيح طبعا. أو القول الثاني قول اختار السيد البواني في بعض أقواله، أو القول الثالث اللي اختاره موجود في العروة طبعا. عشرات مئات الفروع في بحث الخمس المرتبط بأرباح كلها مرتبط بهالأقوال الثلاثة كيفية المحاسبة. هذا من حيث بحث أصل الخمس. الآن شاهد على ما نحن فيه شيء إيش؟ شاهد على ما نحن فيه أن هني بيتوقصي صحنا. هذا كله بحوث أجنبية من أبواب أخرى ذكرناها لكي تمهد ما صلة هذا بما نحن فيه. فقط هذا المرجع اضطرينا للبحث، بس هي بحوث مفيدة وحساسة ومفيدة وممتعة. ربط بما نحن فيه على القول الأول لاحظ في إمضاء للمعاملة، على القول الثاني أيضا في إمضاء، عفوا على القول الثالث أيضا في إمضاء للمعاملة، فقط على القول الثاني ما في إمضاء للمعاملة. والصحيح هو هذا، إما القول الأول، ولو تنزلنا على القول الأول سنذكر الآن شو الدليل، ولو تنزلنا على القول الأول فالصحيح القول الثالث للثاني. وهذا القول الأول أو الثالث دال على أن نفس القاعدة، أن الاتجار بما الغير وليه الشارع يمضي ويكون الربح لمن؟ يكون ربح لأصحاب الخمس أو القول الثالث. على القول الأول لا يصير في الدماء بحث آخر، تخفيفا للمؤمن لا لغير المؤمن، تخفيفا للمؤمن لا غير المؤمن. إذا ما الدليل على إمضاء المعاملة؟ ما الدليل؟ طبعا المعاملة إنما تكون منضاد لم يمضوها صلوات الله عليهم لكل المسلمين أو لكل البشر، أمضوها فقط للمؤمنين ولو كانوا عصاة كرامة لإيمانهم. هذا التعليل موجود شيعته، ثم قال شيعة البررة أو الأتقياء وأصحاب صلاة الليل، الشيعة كلهم يعني المؤمنين الموالين. هنا في إمضاء من الشارع، هذا الإمضاء نفسه في خصوص الخمس. إذن عندنا أدلة، نفس أدلة التحليل هي أدلة الإمضاء لخصوص المؤمنين. سيحمل على القول الأول أو الثالث. غاية الآن في فرق بين القول الأول والثالث كما مر بنا. إذن هذه أيضا طائفة أخرى من طوائف الواردة في التجار بمال الغير. بقيت بعد أبواب لو انتهى. نعم زكاة الأنعام الباب باب 12، زكاة الأنعام الباب 12. الرواية صحيحة أعلائية في أبواب زكاة الأنعام الباب شنو قلنا 12، نعم الباب 12 الحديث الأول أبواب زكاة الأنعام الرواية الصحيحة على أيه واردة في الزكاة. قال عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يزكي إبله، إبله أو إبله أو شاءه يعني شياته عامين فباعها على من اشتراها، فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال نعم، تؤخذ منها زكاتها ويتبع بها البائع، أو يؤدي زكاتها البائع. أعيد قراءة الرواية. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يزكي إبله أو شاءه يعني شياته عامين، يعني إذا نشوف المال صار فيه زكاة، ما المال هو الخاص اختلط بالمال العام وهو الزكاة، المال الزكوي، فباعها، باع نقلها من هذا البائع، نقلها من عنده إلى مشتري، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال نعم. نعم هذا يوافق أي قول من الأقوال الثلاثة مثل الخمس قول الثاني. والقول الثاني على موضوع قاعدة، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال نعم، تؤخذ منها زكاتها. لكن قالت تؤخذ منها يعني شنو؟ يعني إذا علم الوالي بأن هذا المال زكوي فيه يستطيع أن يجبر المشتري ويأخذ الزكاة منه. غاية المشتري ماذا يصنع؟ ويتبع المشتري بها، بهذه الزكاة التي نقص من العوض، يتبع بها البائع، يروح إلى أخاه يقول جيب مقدار المال الزكوي اللي تلف من المال لم يسلم لي من الثمن، أو يؤدي زكاتها البائع. إذا أدى البائع زكاتها تلقائيا يصير البيع صحيح، تلقائيا يصير البيع صحيح. هذه الرواية يعني ليس فيها زيادة على مقتضى القاعدة، وربما شيء أكثر باعتبار أنه لو أداها ولو بعد البيع، هذا البيع الفاسد في مقدار المال الزكوي يصح، يعني يتملك يصير، وإذا تملك يمضي. هاي قاعدة نعم ظاهرة أنه في غسيل أموال المال غير ممضى، لكن في رواية أخرى مرت بنا تتذكرون أن إذا كان في المعاملة ربح يصير ربح للمال الزكوي، ينتقل المال الزكوي يصير قبيل من قبيل القول الثالث. تذكرون مرت علينا رواية معتبرة السند، الجمع بينهما ممكن، إما نحمل هذا على في مورد عدم غبطة للمال الزكوي، والغبطة تكون في بقاء الزكاة في المال، هو بل ما فيخصص، بينما تلك الواردة في إمضاء المال الزكوي هناك ربح فيها. تتذكرون مرت بنا مثل مال يتيم، مال يتيم والزكاة مرت رواية معتبرة في الأبواب السابقة، قال إن كان هناك ربح للزكاة وإن كان وإن توت فأنت ضامن. فنجمع بين هالمفادات الواردة عدة روايات، وبين هذا المفاد أنه ما يكون مخالف القاعدة. بعد في باب خلاصة ما ورد في الزكاة، إذن ما ينافي ما تقدم أن في الأموال المغصوبة إن كان هناك ربح وكان ولي الشارع الإمضاء موجود، ولكن الربح هو لمن؟ الربح هو لصاحب المال نفسه. نعم، والضمان والجمع بين الضمان والجمع بين الضمان والربح ليس من باب القرض الضريبي مرة بنا، إنما هو نفس قاعدة المضاربة، وهذه وجه تخلصي مثمر في سوق المال عن الربا، بأن صاحب المال ماذا يصنع؟ يقول أيها التاجر تعال وتاجر بالمال الذي لدي، لكن في المعاملات التي في الواقع فيها ربح أو ليس فيها خسارة، إن كان فيها خسارة أنا أصلا لا ليس لدي إذن لك، تكون يدك ضامنة، فمن جهة يضمن المال أصل المال لو تلف، ومن جهة إذا ربح يصير ربح لصاحب المال كله أو بحسب النسبة التي اتفق عليها. وهذا لا يقلب عقد المضاربة عن كونها مضاربة إلى قرض ربوي كما وضحنا مفصلا يومين سابقين. هذا تمام الكلام في قاعدة تبييض الأموال وغسيل الأموال وقاعدة حساسة وخطيرة آخر ما ردنا. وسنرجع إلى جادة البحث الذي كنا فيها. كل البركات هي قاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهي ابتلائية على الإتحاد. وصلى الله على محمد وعلى آله.